أعزائي المستمعين مساء الخير. اليوم للمرة الثانية رح ألتقي معكم بلمحة سريعة عن كاتب وكتاب من مكتبتي. خالد حسيني طبيب أفغاني أمريكي استقر في أمريكا وعمره 15 سنة. الواقع أنه خالد حسيني ما عنده غير 3 كتب، وأنا متأكدة أنكم إذا قريتوا له كتبه 3 رح يصير عندكم أزمة قراءة، لأني من بعد ما تقروا له رح تقارنوا مقارنة كبيرة بينه وبين الكتب اللي رح تقروها، ودايما الكفة رح ترجع لصالح خالد. هذا الشيء اللي صار معي أنا. يمكن تقولوا عبا بالغ، بس لو عرفتوا أنه في عام 2007 بمجرد نزول كتابه الثاني 1000 شمس ساطعة اللي رح نحكي عنه اليوم، انباع من هالكتاب في أسبوع واحد فقط 1,000,000 نسخة. عنوان الرواية مستمد من مقطوعة شعرية فارسية بتقول أن آلاف الشموس الساطعة تتوارى خلف جدران كابول. الرواية بتصور أفغانستان على مدى جيلين، وبتحكي عن معاناة المرأة في بلاد أنهكتها الحروب، واضطرار المرأة للعايش في بيت يصبح مثل معسكر اعتقال، والبيت كله على بعضه عبارة عن سجن صغير داخل سجن كبير بحماية طالبان. المرأة في هالمجتمع بيعتبروا متوضع في جو يعتبر الحب خطيئة مدمرة، وفي إصبع الرجل مثل أبرة البوصلة دائما موجهة نحو المرأة لاتهامة. هالإصبع ممكن أن تكون لزوج أو لأخ، لرجل دين أو جندي، لقاضي أو حتى لابن. هذا لأن قلب الرجل بائس ومثير للأسى. هو ليس كرحم الأم، لا ينزف ولا يتمدد، يحتوي أحدا داخله. خالد حسيني صور بهالرواية علاقة الآباء بالأبناء، حكى عن الخيانة والصداقة، عن الخلاص بالحب، وعن قدرة الإنسان على مواجهة عجزه وكفاحه لكسر القيود، حتى وإن كان الثمن في النهاية هو التضحية بالنفس. الرواية بتدور أحداثها حول شخصيتين نسائيتين، هن مريم وليلى. بالرغم من تباين خلفية كل منهما، ولكن تقاطع الأقطار جمع مع بعضهم البعض. مريم بتعيش مع والدتها نانا في كوخ حقير خارج مدينة هيرات. والدتها كانت تشتغل خادمة لدى خليل اللي هو رجل ثري متزوج من 3 نساء وعنده 10 أولاد، بما فيهم مريم اللي هي حصيلة علاقة غير شرعية جرت بين خليل ونانا. أول مرة مريم تسمع كلمة ابنة حرام كانت من والدتها لما كسرت لها فنجان صيني، كان هو الفنجان الوحيد اللي ورثته نانا عن والدتها. مريم كانت بتعيش أيام وليالي بانتظار يوم الخميس، اليوم اللي بيزور فيه خليل والدة بنته لمدة ساعتين فقط في الأسبوع. في مرة من المرات وعد والدة بأنه رح ياخدها على السينما لحتى يفرجيها فيلم بينوكيو. لما خليل ما وفى بوعده، مريم راحت لبيت والدة. خليل بسبب خوفه من زوجاته رفض أنه يقابله ويشوفه حتى يوفي بوعده، لكن مريم بعناده لم تعد للبيت، وإنما نامت طوال الليل بشرفة بيت والدة. غياب عن البيت جعل والدتها تعتقد أنه بنتها هجرتها وراحت لتعيش عند والدة. لهالسبب بحالة من اليأس والغضب، الأم نانا بتنهي حياتها بالانتحار. هالشي خلى أنه مريم الوالد اضطر أنه ياخد مريم لتعيش معه في بيته مع زوجاته. بالطبع زوجاته بدوا يحرضوه على بنته، وهيك قرروا أنهم يزوجوها. بالتالي بتغادر مريم بنت الخمسطعش سنة هيرات لتعيش في كابول مع رشيد صانع الأحذية، الزوج اللي بكبرها بثلاثين سنة. في البداية رشيد بكون لطيف معه، ولكن إجهاده المتكرر وعدم قدرته على إنجاب ذكر له بيدفعه لأنه يسيء معاملته وإهانته بشتى أنواع الإهانات. الجزء الثاني من الرواية بيحكي عن ليلى. ليلى هي ابنة رجل جامعي وأستاذ طيب. ليلى مقربة من والدة، وبنفس الوقت عندها طموح لإكمال تعليمها. عندها ليلى عندها صديق عزيز اسمه طارق. طارق للأسف فقد إحدى ساقيه بتفجير. بسبب الحرب بتقرر عائلة طارق أنهم يغادروا كابول، وقبل مغادرة كابول وهو عم بيودع رفيقته ليلى بتتطور الصداقة بيناتهم وبتتحول لحب بيمارسوا الحب. بعد رحيل أسرته بدورة عائلة ليلى كمان بتقرر أنه لازم يغادروا كابول، ولكن للأسف قذيفة تهدم البيت وبتقتل الأم والأب قبل المغادرة. على هالأساس صارت ليلى وحيدة. هون بيطوع رشيد أنه يدعيها للإقامة ببيته مع مريم. طبعا مريم هذا قرار هي ما كانت موافقة عليه، بس لا حول لها ولا قوة. بيبدأ رشيد يتودد إلى ليلى بسبب رغبته بالحصول على ولد. ليلى بنت الأربعتاعش سنة بتقبل الزواج من رشيد لما عرفت أنها حامل فقط كي تغطي على فضيحتها، وهيك بعد الزواج بتتم ولادة ابنتها عزيزة اللي هي مفروض أنه تكون في الواقع من طارق. بهالوقت بتكون مريم عم تتعذب بسبب غيرتها من ليلى وبسبب إهمال زوجها لها. ولكن بالتدريج علاقة وطيدة ومتينة بتربط بين السيدتين. ظلم رشيد لزوجتيه صار هو العامل المشترك اللي بيجمع بين هالستين. رشيد كان يسيء لليلى كمان ولبنت عزيزة بسبب خيبة أمله بالحصول على طفل منها، وبسبب شكه بأنه عزيزة هي مي بنته. ظروف صعبة كتير بتمر على كابول، وبسبب سيطرة طالبان يعني ليلى طالما أنه هي حملت المرة الثانية بتولد في ظروف صعبة كتير بمستشفى مو مجهز، وبتكون مريم هي دائما إلى جانبها لتساعدها. هالتنتين الستات بكافهوا مع بعضهم لتربية زلمة، الطفل الأول من رشيد أو الطفل الثاني لليلى، وبيضلوا بحاولوا اتنينتهم مع بعضهم يتأقلموا مع ظروفهم ويستمروا في الحياة. بيصير حريق بمحل رشيد بينهي تجارته بالأحذية، وهيك بتقل الموارد المالية وبتصير حياتهم أصعب بكتير. بسبب تجبر رشيد بيحاول انه يقلهم انه انا بدأ وفر، بيشيل بنت ليلى اللي هي عزيزة بيحطها في ملجأ للأيتام. وليلى بتتعرض للضرب عدة مرات بسبب رؤية طالبان إلى بالشارع بمفردة، لأنها كانت تروح من غير علم زوجها لتزور بنتها، وبالتأكيد بما أنه كان ممنوع أنه المرأة تسير في أفغانستان بدون رفقة رجل، لهيك كانت تتعرض للضرب. يوما ما بنكتشف أنه طارق ما مات. طارق بيظهر من جديد، زلمة اللي هو ابن ليلى ورشيد بيخبر والده أنه كان في بيتهم رجل. رشيد بيضرب ليلى ضرب مبرح، وأثناء محاولته لأنه يخنقها بتتدخل مريم بتنقص ضرتها وبتضرب زوجها رشيد بمجرفة بتنهي فيها حياته. هون بتحاول ليلى إقناع مريم إنه يهربوا كلهم مع بعضهم، بس مريم بتقول إنه أنا ما بقدر أطلع في عيون زلمي فيما لو عرف يوما ما إنه أنا السبب في موت والده. لهيك بتعترف مريم بقتل زوجها لتصرف النظر عن ليلى. في لحظاتها الأخيرة قبل أعدامها تغمض عينيها بدون أي ندم وبدون الإحساس بالألم. ما بتفكر بالحرمان اللي لقته في حياتها، فكرت بس بقدومها هالحياة كشيء غير مرغوب فيه أو كحادث عرضي مأسوف عليه. لكنها قدرت أن تعطي الحب للناس اللي حواليها، حبت ليلى، حمتها وحمت ولادها، عرفت معنى التضحية والصداقة وتركت الأثر في الحياة. وهيك كانت نهايتها الشرعية لحياتها الغير شرعية. بعدين ليلى بتغادر أفغانستان، بتروح مع زوجها وابنها وبنتها لباكستان، بيشتغلوا هنيك. وبينما كان زلمة يعادي طارق بالتدريج بيعتبره أنه هو والده الوحيد. بعد انتحار طالبان بيعودوا زوجان لأفغانستان. أثناء العودة بتتوقف ليلى مع زوجها بالضيعة اللي كانت مريم بتعيش فيها، لتكتشف أنه خليل والد مريم لما توفى ترك لبنته تركة صغيرة هي عبارة عن فيديو فيه فيلم بينوكيو، مبلغ صغير من المال، ورسالة أجت بعد فوات الأوان. بهالرسالة بيعترف فيها بخطأه وبيتمنى لو أنه كان حارب وكافح للحفاظ على بنته. ليلى بتاخد المال وبتحطه كتبرع في المركز الأيتام، في الميتم اللي كانت عزيزة فيه. بتتابع حياتها مع طارق، بتشتغل معلمة، وبتنتهي الرواية بحمل ليلى بالولد الثالث ووعدها بأنها تسمي المولود مريم في حال كان أنثى. هلأ اخترت لكم هالمقطع الصغير من الرواية. هالمقطع بيقول: كل نتفة الثلج هي تنهيدة ثقيلة تطرح من امرأة محزونة في مكان ما في هذا العالم. كل تلك التنهدات ترتفع إلى السماء، تتجمع في الغيوم لتهطل بصمت على رؤوس الناس في هذه الأرض، هذا كي تذكرنا دائما بمدى عذاب الآخرين. وهيك بتكون حلقتنا لليوم خلصت. بعد الفاصل عنا لقاء غير شكل عن جوائز العلامة خير الدين الأسدي. لا تتركونا، خليكم معنا.